بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد ثلاث لقاءات من إنجيل لوقا. لقاء في لوقا 18 نبتدي به 18:18. وسأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حدثت. فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوذك أيضا شيء، بع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. سأله رئيس، رئيس دي يعني رئيس ديني. وفي حتة تاني في مرقس ومتى يقولوا سأله شاب. فالراجل ده كان بالرغم ان له مركز ديني الا انه شاب صغير. وعشان شاب يشغل السؤال ده، دي حاجة حلوة، كون شاب مشغول بالسؤال ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية، دي حاجة تفرح ربنا. عشان كده في انجيل متى يقول: نظر الي يسوع واحبه، بصله باعجاب، يعني قال له: شاطر انك انت مشغول بالسؤال ده، دي حاجة حلوة. كونك فرحان او مشغول تعمل ايه عشان تروح السماء، دي حاجة تفرح ربنا. يعني انتوا جايين مشغولين بالقضية دي، دي حاجة تفرح ربنا. ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ لانه عادة الشاب بيبقى مشغول بالحياة الارضية والطموح والجواز والعيال والفلوس فهنا البداية مشجعة. طب هو ليه اختار المسيح بالذات يسأله؟ لان المعلمين اليهود ما عندهمش اجابة واضحة عن السؤال ده. هما كل اللي يعرفوه شوية الوصايا والفرائض والحرفيات اللي عندهم، ما عندهمش اكتر من كده. وحتى الحياة الابدية حاجة غامضة بالنسبة لهم، هما يعرفوا الحياة الارضية. هما يقول لك ربنا يبارك لك في العمر والعيال والارض، دي الدعوة بتاعت العهد القديم، ده اخر طموحات اليهودي. اليهودي طموحاته الارض والعيال والعمر، ودي طموحات اي واحد يعني في الدنيا. لكن المسيح كان دايما بيتكلم عن حياة اخرى وعن طموحات اكبر وعن بركة افضل جدا من الكلام ده. فنتيجة كلام المسيح هو الوحيد اللي يتسأل السؤال ده: اعمل ايه عشان اروح الحياة الابدية؟ السؤال ده ضمنيا يعني ان الراجل ده عنده ايمان حقيقي ان في حياة تانية، لان دي لوحدها خطوة مهمة. كون عندك ايمان وثقة ان في حياة اخرى غير الحياة الارضية دي، ده خطوة كويسة وده ايمان حلو. قائلا: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل اي لارث الحياة الابدية؟ برضو كلمة اورث الحياة الابدية تعني ايمان بنقطة تانية، ان الحياة الابدية زي الميراث، والميراث ده دايما الاب يورثه لعياله. فمعنى كده ان الراجل ده قد يكون متابع تعاليم المسيح وابتدى يفهم ويسمع كتير عن صورة ربنا الأب، وفهم أنه الحياة الأبدية تعطى لنا كميراث من أبونا السماوي لأولاده. يعني كل أب فيكم ربنا يديله العمر يورث عياله شوية أرض شوية فلوس، بس كله كلام فاضي. لكن أبونا السماوي هيورثنا حياة أبدية، حاجة ملهاش تمن. فإذا الراجل ده عنده حاجات حلوة، مراحل في الإيمان كويس، مشغول بالحياة الأبدية، متأكد من وجودها، عارف أنها زي الميراث من أب لأولاده، يبقى باصص لربنا كأب. الأكثر من ده كله أنه جاي يسأل المسيح يقول له: أيها المعلم الصالح. كان أول مرة واحد يقول له الكلمة دي، كلهم بيقولوا له أيها المعلم، لكن كلمة الصالح دي كلمة الصالح عند اليهود لقب من ألقاب الله، لأنه في مزامير داود يقول إيه، اشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. فكلمة صالح ما كانتش تتقال بالسهل على أي شخص، كأنك بتوصف ربنا. عشان كده يسوع سأله وقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. للوهلة الأولى الواحد ممكن يفتكر أن يسوع بيقول له لا ما تقولش كده، ودي الحتة اللي بياخدوها شهود يهوى وبيحاولوا يثبتوا بيها، أن يسوع قال لماذا تدعوني صالحا، ما فيش صالح غير الله، كأنه أنا مالي أنا مختلف. بينما هي معناها عكس كده بالظبط، هو عاوز يقول له إذا كنت أنت حاسس أن أنا صالح وكلكم بتقولوا ليس أحد صالح إلا الله، فهمت إيه؟ وصلت لإيه؟ اكتشفت اللي أنا عاوز أقوله لك ولا لسه؟ إذا كنت بتقول علي أنا صالح، ضميرك بيقول علي كده، وكل الناس بتقول ليس أحد صالح إلا الله، يبقى أنا والله إيه؟ يبقى أنا هو الله. عاوز يقول له كده. هو أصل الشاب مش قادر يقولها، مش قادر يعلنها. معقول الإنسان اللي قصاده ده مهما كانت عظمته، هو ربنا الفكرة فوق العقل، لكن هو وصلها، وصلها بضميره، وصلها بحبه بتعلقه بالمسيح. قال له أيها المعلم الصالح، قال له لماذا تدعوني صالحا؟ هو بيشجعه، مش بيقول له ازاي تقول كده، لا ده هو بيقول له انت بتقول عليا صالح، طب مش مفيش حد صالح إلا الله. عاوز يقول له ها توصل لإيه بقى؟ ليه يسوع ابتدى بالحتة دي؟ لأن الحتة دي أول إجابة في سؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. السؤال ده لما حد يجي يسألك، لو واحد غير مسيحي بيسألك يقول لك أعمل إيه عشان أروح السماء، تقول له أولا آمن بالمسيح إنه إله، مش كده؟ من يؤمن بابن الله له الحياة، من لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة. ده إعلان إنجيلي واضح. فالمسيح عاوز يوصله للفكرة دي الأول، للإيمان ده الأول، لأن هو السؤال أعمل إيه أروح السماء؟ قال له أنت بتقول عليا صالح وما فيش حد صالح إلا الله، ها وصلت لدي ولا لسه؟ ضميرك قال لك إن أنا والله واحد، أنت مستكترها ليه؟ إلغي عقلك شوية وقول أمين وخلاص، يبقى أنا والله واحد. الإجابة الثانية، أنت تعرف الوصايا. قال له طب ما أنت عارف السك، مش أنت راجل يهودي ورئيس، مش أنت اللي بتعلم الناس يروحوا السماء إزاي، ما أنت عارف الوصايا. وابتدى يسوع يديله تشكيلة من الوصايا المعروف، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. فالراجل بصله كده وقال له هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي، أنا من صغري والكلام ده بذكره كويس. وحفظتها هنا مش بس معناه حفظها صم يعني، لا حفظتها يعني ملتزم بيها، يعني هو ملتزم بالكلام ده. فالراجل ده ماشي حلو، عارفين اللي بيقرب من ربنا ومهتم بربنا ومركز في حياته الروحية، ولسه عاوز عنده أسئلة، لسه عاوز يروح السماء، مشغول بالقضية قوي، حاسس في حاجة ناقصة، مش كفاية كل الوصايا اليهودية. شوف الضمير الحلو بيوصل لإيه، إن الواحد يحس إنه الوصايا دي لوحدها ما توصلش، لازم في حاجة تاني. فقال له أولا تؤمن بي كإله صالح مش بس كمعلم، تؤمن بالتجسد بالمسيح الإله. اثنين، أنت حافظ الوصايا؟ قال له حافظ، دي سهل. قال له تفضل الخطوة. هو قال له أغلب الوصايا لكن ما ابتداش من الأول، لأن أول الوصايا كانت إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك. فكأنه عاوز يقول له أنت عندك الوصايا اللي تبدو سهلة، ما تقتلش، ما تزنيش، طيب أنت ما تيجي نبتدي من الأول بقى. فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوزك أيضا شيء، فاضل حاجة، والحاجة دي هتطلع هي الوصية الأولى، لأن الوصية بتقول إيه؟ حب ربنا من قلبك كله ومن عقلك كله ومن قدرتك كلها ومن نفسك كلها. فقال له بيع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. معناها أنت أصلك بتحب الفلوس قوي ومشغول بالفلوس زيادة، فده اللي معطلك، ده اللي مش مخليك مرتاح بالرغم انك حافظ الوصايا كلها، بس حاسس برضو انك انت مش هتدخل السماء، خايف ما تدخلش، لانك فيك عيب كبير لسه، انت مش بتحبني، مش بتحب ربنا قد ما بتحب الفلوس. عاوز بقى تدخل السماء بخطى ثابتة وبثقة، بيع بقى الدنيا دي وتعلم شورى. واضح التسلسل ماشي ازاي؟ ده راجل روحاني عنده ايمان بالابدية، عنده ايمان بالصلاح الله، بيدور على طريق السماء، مشغول بالسؤال ده، ومع كل تدينه ده وحفظ الوصايا، الا انه الان حاسس انه مش كفاية. ليه مش كفاية؟ لانه جواه احساس بذنب انه متعلق بالدنيا والفلوس، ده اللي مخليه الان وجاي يسأل. فالمسيح شاور له على المشكلة وقال له يعوزك شيء واحد، انت بالذات مشكلتك في نقطة واحدة. قد تكون كل واحد له نقطة غير التاني، يعني احيانا يكون واحد مش نقطته محبة المال بس مشكلته حاجة تاني. لكن الراجل ده عشان كده بنسميه شاب الغني، عشان نفتكر بس انه مشكلته الاساسية كانت فلوسه. بيع كل مالك ووزع الفقر فيكون لك كنز في السماء. طبعا الوصية دي تبدو بالنسبة لبعض الناس صعبة قوي، لكن تعال نبتديها شوية شوية. طيب ليه تبص لآخرها؟ إذا كنتش قادر تبتديها من الآخر، طب أجل كل شوية، طب بيع بعض مالك تقدر عليها ولا ما تقدرش؟ ابتدي خطوة خطوة. دماغك اللي رايحة كلها في البزنس والفلوس طيب ما تشيل منها جزء وتديه لصالح الغلابة، جزء من الفلوس العشور او اكتر، متخليه دايما للغلابة، وخلي ده تارجت انك كل ما تتحرر من محبة الفلوس وتقرب من السماء انت ماشي صح. وكل ما تكون الفلوس مكلبشاك وربطاك بالدنيا، انت حتى لو لم تزني ولم تقتل ده مش معناه انك رايح السماء، وده دي حاجة تخوف. لان ساعات الواحد ايه يحس يقول لي ما انا كويس، يعني احنا بنقتل، وهو يعني الواحد يبقى كويس لما ما يقتلش؟ لا، ده معيار مش مظبوط. المعيار الحقيقي انت قلبك فين، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، وربنا بيدار على القلب. لو قلبك في الفلوس حتى لو انت في نظر الناس راجل فاضل، ما مش ده اللي يعجب ربنا، ما يورثش ربنا ولاده على كده. لكن اللي يدي قلبه لربنا ويبقى مشغول بربنا وعاوز يعمل الخير وعاوز يدي حياته كلها لعمل الخير، ده بيورث السماء. وطبعا ورث السماء غير ورث الارض خالص. يعني لو عملت كل اللي في وسعك عشان تبقى ملياردير وتكسب كل كنوز الدنيا، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ اشتري نفسك، افدي نفسك. لما قال له الكلام ده قال له فيكون لك كنز، عشان ما يحسسوش انه بيسيب يعني وبيخسر. قال له لا، ده انا بستثمر لك فلوس، ده انا بقول لك كلام تكسب بيه. احنا ساعات نصدق المسيح في كل حاجة، اما الحتة دي ما نرضاش نصدقه. يعني يقول لنا المعمودية ضرورية، نقول له ماشي، التناول مهم، حاضر، انا هو الله، ماشي. وبعدين لما يقول لنا بيعوا وحوش لكم عندي في السماء، نقول له لا، بص البنك الاهلي بيدي كام والبورصة بتدي كام وبورصة امريكا بتدي كام، حكاية نديك وتشيل عندك دي انا يعني صدقوني احنا بدون خجل يعني الواحد يعترف انه اغلبنا ما نستأمنش ربنا على فلوسنا. يعني ممكن نحط فلوسنا في ايدين الناس وفي ايدين الشركات، لكن ما نرضاش نسيبها في ايدين ربنا، مع انه عنده وعد، وطبعا هو الوحيد الصادق في وعوده، الدنيا كلها مش صادقه، لكن هو الوحيد اللي قد كلامه. فلما بيقول بع ويكون لك كنز في السماء، محدش فينا شايف الكنز، دي عاوزه ايمان. لكن المسيح قد كلامه، قد كلامه تمام. وده اللي خلى واحد زي ام بنطونيوس بع نفذ الايه دي بالحرف. يمكن ما يكونش مطلوب مننا كلنا ننفذها بالحرف عشان ضميرنا ما يتعبناش، لكن على الأقل مطلوب مننا كلنا ننفذها بالروح. بالروح يعني إيه؟ يعني من قلبك ما تبقاش الفلوس شغلاك، الخسارة ما توجعكش والمكسب ما يفرحكش زيادة، يكون قلبك في ربنا. طبيعي اي واحد فينا المكسب والخسارة يهزه، لكن لو الواحد حاسس انه معاه ربنا ولو كنز في السماء، الحاجات دي صغيرة، حاجات دي صغيرة. ابونا ابراهيم كان اغنى انسان على الارض في زمنه، كان زي جدع جيتس ده اسمه ايه بتاع سيدي هادم، كان اغنى واحد على الارض في زمنه. وفي نفس الوقت ابونا ابراهيم ده عمره ما عد فلوسه ولا حسب عنده ايه، كان يقف يخدم على الغرب كانه فراش ولا واخد باله، مش واخد باله ابدا من كل الكرامه اللي عنده. غناه الحقيقي كان حب ربنا وكان صلواته وعلاقته بربنا. ويجي قدامه عرض سخي جدا انه يختار الارض الخضراء ولا الصفراء، الخضراء الغنى والصفراء الفقر كله. يقول له لوط لا اختار انت، اختار انت، ودي محتاجة فهلوة ودي محتاجة ذكاء، ده أصغر واحد في الدنيا يفهم الأخضر فيه خير والأصفر فيه فقر. يقول له هاخد الأخضر، قال له خلاص أنا هاخد الأصفر صحراء. وياخد إبراهيم الصحراء تعمر الصحراء كلها، والأخضر يطلع إيه؟ سدوم وعمورة. ويضيع لوط، وأبونا إبراهيم اللي بيختار ربنا وبيختار المحبة وبيختار المبادئ يفضل يختني يختني يختني، وربنا يقول له بص يا ابراهيم شايف ايه؟ يقول له شايف صحراء. قال له اخرك ايه؟ قال له بعيد قوي. قال له على قد ما نظرك يجيب هديلك، والرمل اللي انت واقف عليه ده هيكون اولادك، يعني عد الرمل لو عاوز تعد، يكون نسلك كرمل البحر. ايه الغنى ده كله؟ هو عمل كده، باع امواله من قلبه. هو ابونا ابراهيم ما كانش عنده فقراء يعني يوزع عليهم، لكن ما كانش فلوسه في قلبه خالص، فكان عنده كنز في السماء بدون حدود. فلما سمع ذلك حزن، هو حس ان الطلب ده صعب. هو على قد لا تزني لا تقتل اكرم اباك وامك ماشي، لكن تسيب فلوسك لا، دي مش قادر. طب تحط فلوسك في ايد ربنا يستثمرها لك لا برضه. فزعل الشاب الغني، زعل. دي من اللقاءات اللي ممكن نعتبرها لقاءات لم تنجح. تصوروا المسيح يتكلم مع شخص والشخص ما يقبلش، موقف يخوف. يعني شفنا لقاءات كلها دايما بتنجح، المسيح يقابل الشخص يأثره بمحبته ويغيره ويخليه الدنيا تصغر في نظره. لكن في بعض اللقاءات لم تنجح، المسيح بيتقابل مع شخص يقول له طب ما تسيب بقى، يقول له لا مش قادر. واللي بيقول للمسيح مش قادر اسيب بيمضي حزين، مع ان كل لقاء مع المسيح دايما مفرح. يعني شوفوا المرأة الخاطية كانت فرحانة جدا، التي امسكت في ذات الفعل كانت فرحانة جدا، اي شخص اتقابل مع المسيح وحبه كان طالع من القعدة دي فرحان جدا. لكن الشخص اللي مش قادر يقول حاضر بيطلع حزين. فبيقول مضى حزينا لانه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن، المسيح كده تأثى عليه، قال ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. الآية دي ساعات بتخوفكم طبعا، ربنا يغنيكم ويديكم. احنا يعني مش بنقول السماء للفقراء بس، بس بنقول ان الفلوس بتعطل، لازم ناخد بالنا من الحتة دي. وشرحها في إنجيل مرقس وقال لما قالوا له كده ما حدش هيدخل السماء، قال لهم أقصد المتكلين على أموالهم، لأن المال في ذاته مش خطية، ربنا اللي بيدي البركة ويدي الخير، فالخير عمره ما كان شر، لكن الاتكال على الفلوس بتعطل. ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، ولأنه صعب يبقى عندك فلوس كتير وما تتكلش عليها، ما قالش بقى الاتكال، قال اللي عنده فلوس كتير صعب يدخل السماء. لكن عشان ما يبقاش مستحيل قال إيه؟ دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. كده بقت مستحيل، لأن مش معقول هتجيب جمل وتدخله من ثقب إبرة. لا، في كذا تفسير للآية دي. أولا يقولوا إن ده كان مثل بلدي عند الناس، لما يتكلموا عن حاجة صعبة قوي يقول لك ده أنت لما تزق الجمل ما يدخلش من ثقب الإبرة، فكأن المسيح بيستخدم التعبيرات الدارجة بتاعت المجتمع عن صعوبة الشيء. تفسير تاني يقولوا احتمال كان فيه باب من بوابات أورشليم كان ليها أسوار، باب ده كان بيبقى واطي شوية فكان الجمل لما يجي يدخلوه يقرفصوه ويقعدوا يزقوا فيه لغاية ما يدخل، كان يدخل بس ياخد غلب. في تفسير ثالث ان كلمة جمل هنا الحبال التخينة بتاعة المراكب كانوا يسموها جمل، فيقول لما تجيب الحبل السميك ده وتدخله ما يدخلش من ثقب إبر فيبقى صعب. يعني المسيح مش بيقول كلام غريب يعني، لا هو بيقول كلام له معنى، ولكن بيؤكد على حقيقة صعوبة الفلوس أو عطلة الفلوس بالنسبة لطريق الروح. فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص؟ كده محدش هيوصل، يعني كل اللي عنده فلوس مش هيروح السماء. فالمسيح له المجد ريحنا بكلمة جميلة وقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أيوة فعلا محدش من اللي عندهم فلوس يقدر يروح السماء لوحده، لكن ربنا يقدر يدخلهم، يدخلهم شكوك، يدخلهم بالزق، يدخلهم بالتجارب، يدخلهم بالتوجيه، يدخلهم، لكن يقدر يدخلهم. فإن كان يبدو في العرف أنه صعب دخول واحد غني السماء لأن فلوسه وشغلات ولأنه متعلق بيها في قلبه ولأنها معطلة عن محبة ربنا، إلا أن ده مش مستحيل عند ربنا. ربنا بيغير قلبه يخليه يتعلق بيه، يخليه ينسى فلوسه، يخليه إبراهيم جديد، يخليه يحب الفقراء. وهنا أفكركم بالتعليق الجميل اللي بحبه بتاع يوحنا ذهبي الفم لما قال كلمة جميلة، قال ثروة الأغنياء الفقراء. ثروة الأغنياء الحقيقية هي الفقراء، يعني الشخص الغني يروح يقابل ربنا وساحب وراه 1000 فقير، وشخص تاني ساحب 100 فقير، وشخص تالت ساحب 10، كويس كل دول أغنياء. لكن الغني اللي جايب فلوس معاه ما يدخلش السماء، لكن لما يكون وراء ناس كانت عايشة من بركاته أو بيوت مفتوحة بخيره وهو حريص على الناس دي وعايش وبيتاجر وبيربح عشان الناس مش عشان نفسه، طبعا دي ليها قيمة كبيرة عند ربنا. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. طبعا بطرس ده ما سابش حاجة، يعني بطرس ساب ايه؟ طب الراجل الغني ساب، لو مطلوب يسيب يعني، لكن ده بالعافية ساب مركب تعبانة وشبكة. قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا وياخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة. يعني لما قال له كده كان ممكن واحد، يعني المسيح له المجد كان ممكن يقول اللي انا قلت، يقول له بطرس احنا بنتكلم على الناس الاغنياء، يوم ما هيسيبه هيسيبه يعني ملايين، يعني انت هتعتبر اللي انت عملته ده سبت. لكن المسيح ما قالش كده، قال له ايوه انا واخد بالي. ما هو بالنسبه لبطرس هو ساب كتير، حاجته راس ماله السبكه والسفينه، وده بالنسبه له اول عن اخر يعني. فقال له لا انا واخد بالي ما حدش ساب بيته. طب هو حد هيسيب بيته عشان خاطر المسيح؟ اه انتوا سايبين بيوتكم وجايين مؤتمر محسوبه برضه. وممكن يكون ساب بيته يعني ساب راحته وطالع يخدم وينشغل بغيره، يعني اللي بينزل خدمه ده بيسيب بيته. يعني ممكن ما نعملهاش حرفيا زي الرهبان، الراهب بيسيب بيته للابد ويعيش في الدير، احنا مش هنقدر على دي، لكن ممكن نسيب بيوتنا نسيب راحتنا وننزل نخدم الغلاب، نسيب بيتنا ونطلع مؤتمر روحي او ناخد خلوة ليلة كده. طب ما انت بتسيب راحتك عشان ربنا، محسوب عند ربنا دي كبيرة او والدين، او والدين لان ممكن تبقى ارتباطك بوالديك بيعطلك. صحيح ربنا يحبنا نكرم الوالدين جدا لكن من غير ما يعطلونه، او اخوة او امرأة او اولاد. برضو مش معناه انك تسيب مراتك، طبعا في ناس بتحب الآية دي تقول لك فرصة، المسيح قال اللي يسيب مراته ياخد 100 ضعف. لا طبعا فاهمينها غلط، لا هنا اللي يسيب مراته من أجل المسيح ومش يسيبها يعني ينفصل ولا يطلق، يسيبها يعني يسيبها مؤقتا، يسيب راحته الأسرية ومزاجه واستقراره عشان شغل ربنا، دي كبيرة عند ربنا، من أجل ملكوت الله يعني، يعني مش بيسيبها عشان متغاظ منها، لا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمن. أولا الأجر ربنا ما يبقاش مديون أبدا، تتعب معاه لازم يكافئك على الأرض، لأن في ناس تقول في السماء، لا مش بس في السماء، على الأرض كمان هتاخد، يأخذ أضعافا كثيرة. طب واحد ممكن يقول لا ده أنا بدفع العشور وبتبقى الحكاية متأزمة معايا. خلي بالك، ما هي ممكن ما تكونش الأضعاف بس فلوس. طب ما أنت ممكن ما تطلعش العشور وتصرف كل الفلوس على الأدوية، كان ممكن ما تطلعش الفلوس وتلاقي حياتك كلها مشاكل وهموم مش مستطعم اللقمة حتى. لكن الأضعاف دي أضعاف خير في ولادك، خير في صحتك، خير في علاقاتك، خير في شغلك، أضعافا كثيرة. لازم يبقى ده إيماننا، إن كل اللي بيسيب حاجة بياخد أكتر من الضعف، أكتر من الضعف أضعافا. يعني تضرب في 2، 2 في 4، 4 في 8، 8 في 16، يعني فاهمين؟ متوالية كده. تبص تلاقي إنه في البيزنس الكلام ده يعني مغري جدا. طب ما هو ده بزنس اهو، بس اللي عنده ايمان يمشي وراه. ومش بس كده، التعويضات الارضيه الحلوه دي، لانه هياخد اضعاف، يعني هيتجوز كذا واحده، لا يعني هيبقى عنده هدوء نفسي واستقرار وسعاده اكتر لو كان قاعد في بيته مع مراته وسط عياله مرتاح. يعني هياخد الحاجات اللي كان ممكن ياخدها مضاعفه. كذلك الأولاد، بدل ما يبقى زي مثلا راهب ممكن يكون باع الزواج والأبوة وقال لا مش مهم أتجوز، مش مهم أبقى أب، بعد كده يبقى أسقف أو راهب كبير، تلاقوا كل الناس ولاده وشبعان بيهم وبيحبهم وبيحبوه قوي، وكل الناس ولاده، بدل ما يكون عنده ولد ولا اتنين عنده آلاف يمكن. دي أضعاف اهي. وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، يعني الحكاية مش بس كده، ده الحق المستعجل، يعني عشان بس ما حدش يشك ان ربنا بيدي على طول. لكن كمان الاهم بقى، انك لما بتدي بايمان وبتنسى شويه وتنشغل بوصيه ربنا وتترك، لان بطرس هنا قال له الراجل ده مشي ما رضاش يسيب حاجه، بس احنا سيبنا، قال له وانا واخد بالي، واخد بالي كويس قوي وكله بحسابه. شوفوا بطرس الصياد النهارده، مين في العالم ما يسمعش عن سان بيتر يعني؟ لكن بطرس الجاهل الأمي الصياد ده كان مين ممكن يدرى بيه لو ما كانش سام مركبته؟ كان هيعيش في موت صياد نكرة ملوش قيمة في التاريخ خالص. النهاردة فاتيكان كلها على اسم سان بيتر، وكنائس ضخمة في العالم على اسم هذا الصياد الجاهل اللي ترك الشبكة والمركب يعني. واحد تاني غني بس عرف بقى يسيب، الإصحاح اللي بعده على طول يقول صح 19، ثم دخل واجتاز في أريح، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا. الأولاني كان بني آدم متدين، خلي بالكم من المفارقة الغريبة دي. الأولاني كان رئيس ديني وحافظ الوصايا ومذاكر كويس ومشغول بسؤال أعمل إيه عشان أروح السما، يعني واصل لمستوى روحي كويس وغني. التاني غني بس على البلاطة، يعني ما فيش خالص أي نوع من التدين بأي شكل. ده رئيس للعشارين، أسوأ فئات المجتمع. العشارين دول كانوا إيه؟ كانوا بيشتغلوا لحساب الرومان يلموا الجزية من الناس، فكانت الناس بتكرههم جدا، وكانوا ياخدوا أضعاف الجزية ويقسموا، يدوا الرومان فلوس ويخلوا هم بقية الفلوس عندهم، فكانوا يبقوا أغنياء قوي ومرتشين وغشاشين وظالمين وكذابين وكل انواع المبيقات فيهم. ده بقى مش عشار عادي زي متى، متى كان عشار، ده رئيس للعشارين، يعني رئيس عصابه، يعني قمه المتفوق في الخطيه، يعني رقم قياسي في الكذب والرشوه والظلم وكده. وطلب ان يرى يسوع، احنا مسمين المؤتمر نريد ان نرى يسوع، هو كمان طلب ان يرى يسوع، هو سمع بيه. ودايما الواحد يسال ايه اللي خلى واحد زي زكا يفكر في يسوع؟ حب استطلاع ولا قرفان من عيشته ولا غيران من المسيح اللي كل الناس تحبه وزكا ده اكيد محدش بيحبه؟ مش عارف. طلب ان يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لانه كان قصير القامة. يعني ماشي، راح في السكة اللي المسيح هيمشي فيها، لا الدنيا زحمة جدا، زي نظام المفلوج بالظبط، كان ممكن يتراجع زي قصة امبارح، يلاقي البيت زحمة خالص يقول خليها يوم تاني. لكن واضح ان هذا الإلحاح اللي جواه عاوز يشوف المسيح، كان في إلحاح طلب ان يرى يسوع مصر. فبذكائه الفطري خد فهم ان المسيح هيمشي في السكة دي، فراح جري. خلي بالكوا جري، جري ده راجل كبير ها زي العيال كده، وطلع لقدام قوي واختار شجرة يعرف يتسلقها، جميزة، وقعد في الجميزة فوق الشجرة عشان لما يسوع يعدي من تحته يشوف. فركض متقدما، يعني سبق الموكب كله، طلع لقدام وصعد إلى جميزة لكي يرى، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. طبعا آخر طموحات زكا هو لا يقدر يتكلم مع المسيح ولا يسأل ولا يحكي معاه، لأن ده موكب والمسيح مش فضيله، وهو يحرج أنه يتكلم معاه لأنه هو راجل شرير بطال لا يعرف يتكلم في الدين ولا له في الكلام ده. هو يمكن مشتاق يشوف المسيح اللي كل الناس بتتكلم عنه ده. ومش بعيد كمان يكون اللي أثره سمعة المسيح أنه إيه، محب العشارين والخطأ، أن التهمة اللي بتتقال على المسيح في كل وقت تناسبه قوي. الشتيمة اللي بتشتم بها المسيح من المتدينين أنه بتاع العشارين والزناة. فطبعا هو كرئيس العشارين عاوز يشوف مين ده المعلم اللي بيقولوا عليه ما بيغلطش أبدا، وفي نفس الوقت بيحب الأشكال بتاعتي. بالنسبة له دي لغز محير، واحد حلو نقي مفهوش غلط وبيحبني أنا أو بيحب اللي زي ازاي. فلما جاء يسوع إلى المكان، طبعا المسيح ماشي والموكب ماشي يمكن ألفات مؤلفة، وقف تحت الجميزة، وقف طبعا هو وقف من هنا وزكى قلبه وقع، لأنه إيه اللي وقفه، هو كان عاوز يعدي خلاص اتفرج عليه من فوق وخلاص. لكن كونه وقف دي قلبه دق أكيد، لأنه حاسس إنه هو حاسس بي ولا إيه، عارف ولا إيه. ونظر إلى فوق، طبعا بص لفوق، كل الدنيا بصت لفوق، فبقت الفضيحة فضيحة بجلاجل، لأنه هو يمكن مستخبي في جميزة، وده راجل كبير وله مركز في المجتمع، صحيح مكروه لكن كراجل غني، يعني تخيل واحد ببدلة يعني اليومين دول ويعمل عمايل زي كده، مش ماشي أبدا. فرآه وقال له يا زكا، نداب اسمه كمان، طبعا دي أكيد فرقت جدا مع زكا، أنه معروف كونه نداب اسمه معناه قال له كل اللي دار جواه كان عارف، كل اشتياقاتك أنا حاسسها، أنا عارفك وفهمك وبلعك يعني وشريك كمان، لأنه لما يقول له باسمه اسم الواحد فينا محبوب عنده، يقولوها في كده في العلم النفس، أنه كل واحد فينا يحب اسمه والاسم يمثله. فلما حد يناديك باسمك بتدي لك إحساس بالأمان والارتياح والحماس. يا زكا أسرع وانزل، انزل بسرعة. بسرعة دي كمان معناها أن المسيح كمان متحمس، مش هو بس اللي متحمس، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وينبغي يعني كأنه مخطط، طب احنا ما اتفقناش، ينبغي اليوم ان امكث في بيتك، النهاردة لازم اقعد عندك، لازم ينبغي. طب يا رب الناس دي كلها نوديها فين؟ فيقولوا المسيح كان رايح على اورشليم، دي كانت اخر مراحل دخول اورشليم، ليلة حد الزعف الكلام ده، فكده هيعطل الموكب كله، دي الافات وجاهزة تدخل اورشليم بزفة بقى، و هنوقف ده كله عشان تدخل تقعد عند الراجل الحرامي ده، مش مفهومة أبدا يعني عند الناس. ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. طبعا زكا كان خايف، لأنه حاسس أن المسيح اختاره هو دونا عن كل الناس يدخل بيت. برضو الناس الشرقيين دخلت البيت عندهم ليها وقعة لغاية دلوقتي كده، تحس أنه الناس تحب يقولك إيه، دخل بيتنا، يعني حاجة ليها كرامة كده. فطبعا كل واحد من الألفات دي يتمنى المسيح يدخل بيته، فكونه اختار زكا بنفسه وقال له أنا اللي هدخل بيتك، دي كرامة كبيرة قوي. وبعدين ده ما قالهاش في الديرة، ده بيقولها بإعلان قدام كل الناس دي، فكأنه بيرفعه ويكرمه قدام كل الناس اللي بتكرهه، قدام كل الناس اللي شايفينه حرامي. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا، يبقى هو فرحان جدا والناس برة متذمرة جدا ومتغاظة، قائلين دخل اليبيت عند رجل خاطئ. فكين قلت لكم ان خاطئ دي كلمة وحشة شتيمة، يعني راجل خاطئ دي يعني دي شتيمة. فوقف زك، طبعا زك سامع شتيمة المسيح بودانه ان المسيح بيتهزق بسببه، لان الناس بقت تتريق عليه عشان دخل يبيت عند راجل من اياهم. فطبعا اهانة للمسيح واهانة لزك. زك بقى ما استحملش، مش طلع بقى يتخانق مع الناس، لا، هي الغلطة مش غلطة الناس، هي الغلطة غلطته هو اللي وصل الناس لكده. فلما حس ان المسيح بيحبه باهتمام شديد قوي ومهتم بيه كده وبيبصله بحب وباحترام ومش بيعريه قدام الناس ومش بيواجهه باخطائه ومشاورش في ولا كلمة عن ماضيه البشع، وقف زكا بمنتهى الحماس يقول ايه؟ ها انا رب اعطي نصف اموالي للفقراء. شوفوا الاولان اللي لسه كان الشاب الغني بيقول له روح بيع، لا ما قدرش، مضى حزينا. زكى المسيح ما قالوش روح بيع، ده وقف من نفسه وقال له يا رب دي في الدقيقة دي نص الخزنة كلها. طب ليه مش كل يا زكى؟ لا اصل انا مديون. مديون ازاي؟ ده انت راجل مخلص على كل الناس. لا، النص ده للغلابة، والنص الثاني ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف، عاوز اصلح. ده من لوحده كده، لوحده خالص حاسس انه هو اللي عاوز يصلح، كل اللي ظلمتهم هعوضهم اربع اضعاف. انا يتهيألي اللي قاله ده يخليه مش بس يفلس، ده يبقى تحت الصفر، لانه هيستدين عشان يكمل الوشاية اللي كان بيعملها دي، لانه قال كلام اكبر من حجمه. لكن هنا حماس التوبة واندفاع التوبة يخلي الفلوس رخصت جدا. الرجل اللي كان عايش بيفكرش غير في القرش، رخص جدا في لحظة لما المسيح بقى قصاده. ده لقاء مهم. هل احنا نقدر نقرب من ربنا تقوم الدنيا كلها تصغر في نظرنا بشهواتها بفلوسها؟ فيبقى الواحد عاوز يبيع مش فارق معاه، عاوز يصلح حياته بأي طريقة. يمكن زكا حس في الوقت ده بفرح عمره ما حسه قبل كده، بارتياح عمره ما داقه، بقيمة لنفسه عمره ما الفلوس اديتها له. فساعتها كان طبيعي يختار المسيح وينسى الفلوس. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت. احنا بنعتبر ان زكا اعترف اعتراف علني قدام كل الناس انه واشي، لانه قال له قد وشيت باحد، اعترف اعتراف علني قدام كل الناس ان حياته بطالة، بس هو عاوز يغيرها. وده اللي كانوا بيبتدي بيه الكنيسة زمان، كان يقف الشخص يعلن عن ان توبته عن خطاياه وانه هيبتدي بداية جديدة. النهاردة احنا مع سر الاعتراف اللي على الجنب ده، برضو الناس بتزوغ مش عاوزة فضايح، لكن هنا فضيحة قدام كل الناس مش مهم، المهم ان انا ابتدي. حصل خلاصا لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الغريب أن المتدين الشاب الغني ما قبلش تعليم المسيح، وذكى الغني الخاطئ البعيد جدا قبل تعليم المسيح من غير ما يسمعه. فهمتوا أنا أقصد إيه؟ يعني المسيح قال للشاب الغني مطلوب تعمل إيه؟ ما قدرش. المسيح ما قالش لزكا مطلوب ايه، لكن زكا عمل كل المطلوب، مع انه اساسا ما عندوش دين من الاصل، ما عندوش اي اساس. شوفوا التوبة حلوة ازاي، لما الواحد يرجع يتوب لربنا بحماس، هو لوحده بيكتشف الصح، هو ضميره بيحركه للصح، مش محتاج حتى يرجع يتقال له مفروض تعمل كيت وكيت، هو نفسه بيبقى عارف. ويختم المسيح بكلمة جميلة، اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم. الناس دي كانت بتشتم زكا معتبرينه أنه ما يستاهلش يبقى ابن إبراهيم، ما هم كانوا دايما يفتخروا يقولوا إحنا أولاد إبراهيم، لكن ده خاطي. كلمة خاطي دي شتيمة، فالخاطي ده في حتة وأولاد إبراهيم في حتة. قال لهم لا ولا حاجة، زكا برضو ابن إبراهيم. طبعا ابن إبراهيم إبراهيم يعني رب. لا، إذا كنتوا كيهود بتفتخروا أن إبراهيم أبوكم، إيه رأيكم بقى أن زكا أشطر منكم وينتسب لأبونا إبراهيم أكثر منكم بحكم الإيمان؟ لأن زكا كان عنده إيمان بالمسيح أو تعلق بالمسيح بحب، وآمن أن المسيح هيعوضه عن كل اللي بيعمله، ولهذا حسب ابنا لإبراهيم أكثر من كل اليهود اللي مش راضين يسيبوا حاجة. عشان كده قال لهم لو كنتم ولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، لكن أنتم ولاد إبليس. وعلى فكرة يعني من غير ما نشتم اليهود، هو ده رأينا في اليهود، إن هم ولاد إبليس وأعمال إبليس بيعملوها لغاية النهاردة، لأن ده رأي المسيح فيه. لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. النهاية الجميلة دي إنه المسيح له المجد كابن للبشر، جه مخصوص عشان الناس دي. فلما الواحد فينا يحس انه وحش قوي، انه بعيد قوي، انه اقل من كل الناس روحيا، بدل ما يفتكر ان المسيح مش هيبص له، لازم يعرف ان هو بالذات المسيح هيبص له. يعني كل ما الواحد فينا يحس انه اوحش من كل الناس، كل ما يتاكد ان دلوقتي بالذات نظر المسيح هيبقى عليه هو بالذات. هو ده ذكى اللي هيناديه باسم، طول ما هو حاسس انه اقل من الكل وحالته أسوأ من الكل، يبقى هي دي الامرجنسي اللي هيتحرك ليها المسيح دلوقتي، ده قبل اي حد. فهو جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. كلمة مشجعة جدا، مش بس ربنا بيخلص اللي ماشيين في طريق الهلاك، الخاطئ اللي ماشي غلط، ده لو افترضت انه هلك خالص برضو المسيح جاي ينقذه. طب ده هلك يا رب، في حد هلك هتنقذه؟ وماله، حتى لو هلك نلحقه برضو، ننقذه بأي طريقة برضو. ساعات واحد يقول فلان ده ابن الهلاك للهلاك يدعى. ايه يا عم بس حكمت عليه كده ليه؟ قال ده ما منوش فايدة. انت تقول ما منوش فايدة، طب ما الناس كلها كانت بتقول على زكا ما فيش فايدة، لكن طلع زكا اللي ما فيهوش فايدة ده هيبقى اسقف بعد كده في تاريخ الكنيسة. زكا ده بقى اسقف، وشاول الطرسوسي المجدف المضطهد للكنيسة بقى بولس الرسول، ومملكتك ليست من هذا العالم. واحد من الآباء القديسين الأوائل ربط زكا بشخصية اللص اليمين، ربطة غريبة شوية. قال زكا كان آخر واحد يدخل موكب المسيح اللي داخل أورشليم. زكا دخل في الموكب لأنه تعلق بالمسيح ودخل مع المسيح في الهيصة بتاعة أورشليم، واللص اليمين آخر وأول واحد يدخل على السماء مع المسيح. وهنا لقاء من نوع خاص جدا. ليه؟ لأن المسيح هنا على الصليب بيتوجع، فمش فاضي يكلم حد، أو مفهوش حيل حتى يفتح بقه ويقول أي حاجة. فيقول في عدد 39 لوقا 23-39، كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا، إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. واحد من الاثنين الحرامية اللي حوالين المسيح كانوا بيجدفوا عليه، بيجدفوا عليه يعني بيتريقوا عليه أو بيشتموه أو بيهزقوه زي ما كل اللي حوالين الصليب بيعملوا. وقال إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. هو بيقولها على سبيل السخرية على فكرة، محدش فيكم يفتكر إن اللص الشمال ده عنده إيمان فبيقول له لو أنت المسيح ما تخلصنا. لا، هو ما عندوش إيمان، هو شايف اليافطة إن ده المسيح في عرف اليهود، هذا هو ملك اليهود. فبيقول له ما أنت لو مسيح كنت نزلتنا من عش خشب، كنت عملت حاجة. يعني بيقولها على سبيل الاستهزاء والتجديف والإهانة. فأجاب الآخر وانتهره، اللص الثاني. خلي بالكوا الاثنين حوالين المسيح، واحد بيهزأ المسيح له المجد وبيقول كلام جارح، الثاني رد عليه. فأجاب الآخر وانتهره، انتهره يعني قال له اسكت، يعني أكثر من اسكت شوي، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أولا أنت تخاف الله؟ يعني هو انت ما بتخافش ربنا ابدا؟ خلي بالكم، عشان ساعات في ناس تقول اللص اليمين ده خدها كده على الماشي كده، ما عملش ولا حاجه. لا، اللص اليمين عمل بس على قد ما يقدر، هو اصله كان متعلق، ما فيش في ايديه حاجه تتعمل غير شويه الكلام اللي هيقوله، بس الكلام اللي قاله ده ما حدش فينا يقدر يقوله. فاللص اليمين ده قديس بالرغم من كل سيرته السيئه اللي قبل كده زي ذاك. اولا في الوقت اللي كل الناس بتستهزأ بالمسيح وبتجدف عليه وبتستهين بيه، هو الوحيد اللي دافع عنه، حتى تلاميذه ما دافعوش عنه، حتى يوحنا الإنجيلي الوحيد اللي حضر الصليب ما فتحش بقه. الوحيد اللي شهد للمسيح وقت صليبه ودافع عنه كان الحرامي اللي جنبه. طب جاب الإيمان منين؟ طب ازاي مع كل الموجة دي من الاستهزاء بالمسيح هو يقول كده؟ فبيقول له: هو انت ما بتخافش ربنا ابدا وانت بتموت يا اخي؟ يعني وانت تحت هذا الحكم بعينه؟ ده اللص اليمين بيكمل اللي مش م... احنا اعتبرناه يمين على فكرة. في ناس تقول لنا: انتوا جبتوا اليمين منين؟ هي فعلا مش موجودة كلمة اليمين، لكن لان المسيح قال لنا تعالوا عن يميني وروحوا عن شمالي الوحشين، فبقينا بنقول اللص اليمين هو ايه؟ من اصحاب اليمين يعني، واخدين بالكم؟ لكن ايا كان موقعه، اذ انت تحت هذا الحكم بعينه، يعني خاف ربنا بقى في اخر لحظة من عمرك. اذا اللص اليمين هيدافع عن المسيح وبيعلم اللص الشمال درس. ده واحد بيخدم وهو بياخد النفس بصعوبة، يوبخ اللص الشمال وبيعلمه الصح، ده كمان بيعترف بخطيئته. اما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا. قال له: احنا اللي فيه ده حقنا، احنا بننال استحقاق ما فعلنا، احنا هنا بنمصلوبين لانه ده عدل. خلي بالكوا الكلمه دي مش سهله قوي. عمر ما واحد اتحكم عليه بحكم وقال لك ده حقي، مش كده؟ كل اللي بيتحكم عليه باي حكم بيقول لك انا مظلوم، مظلوم كان او غير مظلوم. لكن ده راجل حقاني لدرجه غريبه جدا، انه هو بيموت على الصليب. اللص بعدها بيمكن باقل من ساعه مات، كسروا رجليه عشان يتخنق ويموت لانه ما كانش يقدر ياخد نفسه بعد ما ركبه اتكسرت، فبيفطس زي الشنق بالظبط، عمليه قاسيه جدا. وهو متعذب وبيموت بيعترف انه مستحق في الجزاء. طب دي فضيله كبيره قوي، ان واحد ده واحد بيتوب اهو بيعترف: بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. يبقى واحد بيدافع عن المسيح، اتنين بيعلم اللص التاني الحق وبيقول له: توب يا اخي، افتكر ربنا، خاف ربنا، بيوعظه. تلاتة بيعترف بخطيته واستحقاقه للعقاب والجزاء، مش كده بس. اربعة: اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. طب عرفت منين بقى؟ عرفت منين؟ ده لغز بصراحة. اللص اليمين عمره ما كان تلميذ للمسيح، لكن هو كان شايف ان اليهود دول مكارين وخبثة، وكونهم صلبوه اكيد صلبينه حسد، وده اللي قاله الكتاب: اسلموه حسدا. وكونوا قالوا عليه ملك اليهود يبقى هو ده الملك الحقيقي وهم اللي مش قابلينه. كل ده فهمه هو على الصليب. ومش بعيد كان سامع عنه طول الفترة اللي فاتت ان ده الرجل اللي محبوب من كل الخطاة اللي زيه. ممكن يكون سمع عن معجزاته، عن محبته للمرأة الخطية، للمفلوج، لزكل، ممكن ده كله يكون وصل له. فهو شهد للمسيح في أصعب لحظة، بيشهد للمسيح وبيقول له المسيح بريء، في الوقت اللي الرومان واليهود قاعدين بيتريقوا على المسيح وبيقولوا هو اتصلب جزاء ليه. هو مش بس بيقول انا خاطي ومخطئ واستحق الموت، بيقول والمسيح بريء، ما يستاهلش اللي هو فيه. ده اعتراف ولا واحد قدر يقوله، ولا من تلاميذ المسيح قدروا يعترفوا ان المسيح بريء في اللحظة دي ويدافعوا عنه. لم يفعل شيئا ليس في محله. خامس نقطة بقى عند الرجل العظيم ده: ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هنا مش بس دافع عن المسيح وشهد له واعترف بخطيته ووبخ اللص الشمال وقال له خاف ربنا يا اخي، كمان صرخ طالب الرحمة وقال له اذكرني يا رب. ويا رب دي فيها ايمان ان انت مش شخص عادي، مش ممكن واحد يكون بريء كل البراءة دي ويتبهدل كل البهدلة دي وتبقى شخص عادي. مش ممكن تبقى ملك حقيقي وتسيب نفسك تملك على خشبة. انت اكيد مش شخص عادي، انت اكيد اله مش انسان. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كونه قال كمان جئت في ملكوتك، ده يبقى امن مش بس بالمسيح كاله، ده امن انه وهو بيموت في ملكوت اخر هنروح. هتروح فين يا عم؟ ما خلاص فاضل لك دقايق. ده هنا اللص اليمين إيمانه قوي جدا لدرجة أنه شاف الملكوت، شاف الحياة الأخرى، تأكد أن مش دي نهاية القصة، أن القصة هتبتدي بعد دقائق في ملكوت آخر، والملكوت ده بقى المسيح اللي جنبه هو الملك بتاعه. شوفوا الراجل ده وصل لغاية فين. ده يمكن التلاميذ ما وصلوش للإيمان ده. قال له اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك، لو جئت ملكوتك افتكرني، أنت ملك حقيقي وليك ملك حقيقي وملكك مش من الدنيا دي. قد يكون اللص ده سمع الحوار اللي دار بين المسيح ليلتها وبين بيلاطس وهو بيتحاكم، فقال له انت ملك؟ قال له ايوه انا ملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. ساعتها اللص صدق المسيح. اوعدك بالملكوت بس قدام شويه، لما اجي على السحاب تاخد جسد ممجد ونزفك معانا في الملكوت. هو مش فاهم بقى تفاصيل اللي بيسموها الاسخاتولوجي، علم الاخرويات. كويس قوي انه جاب حكايه الملكوت. قال له تمام، بس احنا هنسميه دلوقتي الفردوس، لان اللي احنا هناخده معانا دلوقتي روحك بس، نسيب جسدك على الارض ملوش لازم، ناخد روحك واليوم تكون معي في الفردوس. وكانه ان كان زكا دخل على الزفه على الاخر خالص، كمان اللص اليمين تقدم طابور اللي داخلين على الفردوس، وبقت اول العهد الجديد، اول ناس بيدخلوا من العهد الجديد اولهم واحد حرامي. يعني اول زفه المسيح رئيس للعشارين، واول واحد داخل الفردوس كبير اللصوص. ودي مريحه، مثل اننا يعني لازم نبقى زيهم في خطيتهم، لان تدي رجاء لكل واحد فينا. ان كان اول واحد داخل في زفه يوم حد الزعف هو زكا رئيس العشارين، واول واحد هيبقى داخل الفردوس لزق في المسيح اللص اليمين وهو لص، وهيفضل طول الى الابد اسمه اللص مع انه بقى راجل قديس، يبقى احنا يمكن ندخل. يعني مش مستحيل ندخل وسط ده كله، لانه مهما كان حالنا لنا رجاء في المسيح الذي له كل مجد وكرامة للأبد.